قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب الأحكام: قال باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، يعني بيان عدم القضاء وعدم الفصل في المنازعات والخصومات حتى يسمع كلام الخصمين أو المتنازعين. يسمع هذا ويسمع هذا ثم يجتهد في معرفة الحق وإيصاله لمستحقه، وعلى اجتهاده مأجور سواء أصاب أم أخطأ. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إذا تقاضى إليك رجلان، أي جلس بين يديك، أي جلس بين يديك للتقاضي ولتفصل بينهما مدعي ومدعى عليه، قال فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، يعني إذا سمعت كلام أحدهما فانتظر ولا تتسرع، بل اسمع من الطرف الآخر وهو المدعى عليه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له وينبغي للحاكم أو القاضي أن يسمع كلام المتنازعين وأن يجتهد فيه ثم يقضي بعد ذلك. وفي هذا الحديث عدم التسرع للفصل بين المتنازعين، سماع من طرف ثم الحكم على الآخر قبل أن تسمعه، وهذا مما لا يجوز مما لا ينبغي. أورد رحمه الله تعالى يقول علي: فما زلت قاضيا بعد، يعني بعد هذه الوصية كان لا زال قاضيا ومستمر في القضاء بين الناس. أورد رحمه الله تعالى حديث الشيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا حسين الجعفي وهو ثقة، حسين بن علي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائد بن قدامة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وهذا مسلم وأصحاب السنن. قال عن حنش، حنش بن المعتمر صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في إمام الرعية. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مرة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا على حوائج الناس. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم الكوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني.
الجهني. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إمام الرعية، يعني بيان ما يجب على الإمام لرعيته. الإمام وضع لقضاء حوائج الناس، سواء الفصل بين المتنازعين أو قضاء حوائجهم وإعطائهم ما يريدون. وأن لا يحتجب الإمام عن رعيته، ولا يجعل له بوابا يحجز الناس إلا إذا كان من باب التنظيم لا بس. أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن مرة عندما قال لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة، يعني الناس التي تحتاج، والخلة يعني الفقر، والمسكنة الضعف. فما من إمام يقفل بابه دون هؤلاء الناس الذي تحتاج إليه. وهذا دليل على أن الإمام لا يغلق بابه دون الناس، بل يكون معهم في كل حال. قال: إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. الجزاء من جنس العمل، الناس يحتاجون إليه لضعفهم وفقرهم وحاجتهم، والناس تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى لضعفهم وفقرهم وعوزهم. فإذا أغلق بابه دون الناس أغلق الله بابه دونه، دليل على أن ذلك العمل كبير من الكبائر، ولا ينبغي أن يغلق بابه دون الناس، بل يكون معهم ويقضي حوائجهم ويسد فقر جائعهم قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، ولا بأس أن ولي الأمر أو الإمام يجعل له نواب يقضون حوائج الناس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني علي بن الحكم، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثني أبو الحسن الجزري مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي عن عمرو بن مرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخي علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا يحيى بن حمزة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن أبي مريم لا بأس به، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن القاسم بن مخيمرة، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي مريم عمرو بن مرة صاحب رسول الله صلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مريم هنا هو عمرو بن مرة. قال نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شامي، ويزيد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة. وهذا فن.
وبريد ولا يزيد؟
يزيد بن أبي مريم
كوفي.
يزيد بن أبي مريم
لا الكوفي
كمان. وبريد بن أبي مريم مش قلت أنا كل الاثنين؟ لا لا بريد أحد، يزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي. نعم.
باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر اسمه نفيع رضي الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ليقضي القاضي وهو غضبان، يعني بيان حال القاضي عند القضاء وكيف يكون حاله وما هي الصفة التي يتصف بها القاضي. لابد أن يكون مرتاح البال غير مشوش ولا مشغول ولا مريض، ولا يكون مهموم، بل ينبغي أن يكون صافي الذهن منشرح الصدر. هذا هو الذي يقضي بين الناس. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي أبوه نفيع بن الحارث أبوه الحارث أبو بكرة هو نفيع بن الحارث كتب إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا لا يقضي وهو قاض لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. هذا في كل الأمور ليس للقضاء فقط، وإنما الفصل بين المتنازعين سواء كان قاض مخصص من ولي الأمر أو أنه قاض يقضي بين الناس بدون تخصيص، من أتاه قضى بينهم ينبغي أن يكون ذهنه غير مشوش ولا هناك شيء يشغله، لكن لا يكون هذا متكأ يتكئ عليه القضاة ويتغيب عن أعمالهم، بأنه ليس مرتاح حتى يقضي بين الناس. أصبحت الآن المحاكم ليست قضاء فقط، وإنما هناك أعمال تنجز وأمور غير القضاء الناس بحاجة إليها، فيحضر إن لم يستطع القضاء يقضي حوائج الناس الأخرى مما يتعلق بالقضاء دون الحكم بين اثنين والفصل بين المتنازعين. لكنه ينبغي عليه أن يقضي أعمال الناس غير القضاء، وأما القضاء لا يقضي إلا إذا كان مرتاح، ليس هناك ما يشغله أو هم يزعجه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ هناد بن السري قتيبة بن سعيد بن جميل، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال كتب أبي أبوه أبو بكرة وهو نفيع بن الحارث. مر معنا قلنا ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. هذا من باب المؤتلف والمختلف، تجده في أبواب المصطلح المؤتلف والمختلف، متفق في الاسم والشكل ويختلف في النقد، يسمى مؤتلف ومختلف يزيد وبريد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في هدايا الأمراء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما صرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك. قال: وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في هدايا الأمراء، يعني بيان الوعيد الشديد المترتب على هدايا العمال وهدايا الأمراء، وكل من كان موكلا بعمل. تلك الهدايا غلول ولا يجوز، وهذه كبيرة من الكبائر، أورد رحمه الله تعالى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ قال: لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، يعني لا تأخذ شيء من أموال الناس أو مما يعطى إليك كهدية، أنت مكلف، وهكذا كل مكلف، معلم، قاضي، موظف في مكتب، لا يأخذ هدايا، هو مكلف بالعمل ويجب عليه الإتمام ولا ينقص منه شيء، وينبغي عليه أن يتم عمله قال فإنه غلول. غلول هو أخذ الشيء خلسة، يعني كالخيانة، خان الأمانة. وينبغي ألا يؤخذ ممن يقضي حوائجهم شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه غلول. قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني ومن يغلل يعني يغل، يأتي بالذي أخذه يوم القيامة، وهذا هو الجزاء. بل ينبغي عليه أن يقضي حوائج الناس بدون شيء، وإنما يكفيه الذي يأخذه من الإمام الذي وكله بالقيام بذلك العمل. كل عمل وكل على العموم، حتى أصغر موظف وهو الفراش لا ينبغي أن يأخذ شيئا من أحد. قال ثم أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا دعوتك فامضي لعملك، يعني أراد أن يخبره صلى الله عليه وسلم بأن أخذ شيء من الناس يعتبر غلول. وهكذا ينبغي على ولي الأمر إذا أرسل من يقوم بعمل عليه أن ينبهه وأن يحذره من أن يقع في شيء مخالف للشريعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن كريب، محمد بن العلا بن كريب أبو كريب ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود بن يزيد الأودي ضعيف، أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي بن ماجه. عن المغيرة بن شبيل ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن قيس بن أبي حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. ثم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، يعني باب ما جاء فيهما من الوعيد. الرشوة من أخطر الأمور، تفسد المجتمع وتذهب الحقوق وتفسد الأرواح، وتبقى النفس لا تعمل تنظر إليها ومنتظرة لها. صاحبها لا يخاف الله، ولا يخشى من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. همه كسب المال، ولكن مقابل ذلك يفسد المجتمع. وكل عمل يتوعد عليه بأمر فهو كبيرة من الكبائر، هذا هو ضابط الكبيرة. قال عن أبي، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر يعتبر كبيرة من الكبائر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، الراشي وهو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يقبلها. وفي بعض الأحاديث زاد آخر وهو الواسطة بينهما الرائش، فاللعنة تجمعهما الذي يعطي والذي يأخذ والساعي بينهما الواسطة، كل ذلك لا يجوز ومحرم. وحديث عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي هو الذي يعطي والمرتشي هو الذي يقبض، فهم في الحكم سواء، يعني في اللعنة سواء، لا يزيد هذا على هذا ولا ينقص هذا عن هذا، فهم على السواء وعلى التمام مما وقع فيه من المحذور وجلبا لأنفسهم الإثم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة، عندك إيش؟ لا عمر عندك تقريب، شوف عمر، عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. كلكم عندكم عمر، عندك عمر والبقية كلكم عمر، لا العمر، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. على المكروه
عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي صغير.
نعم.
في ثاني
غيره
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. أيوة. قاضي المدينة صدوق يخطئ.
هذا
هو
من السادسة. عن أبيه أبوه أبو سلمة.
نعم من السادسة.
إذن عمر ليس عمر، اللي عنده عمر يصلح عمر. عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه أبوه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وروي عن أبي سلمة، يعني عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وسمعت، وهذا يعتبر مرسل لأن الحديث أصلا من حديث أبي هريرة وعنه أبو سلمة. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح، يعني الحديث الذي بعده، يعني حديث أبي موسى المديني، أبو موسى محمد بن المثنى، أبو موسى العنزي الزمن ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، أبو عامر العقدي ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة لأصحاب الكتب الستة. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا
بركة جزاكم الله خير.